السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته الثامنة 38,400,000، وهو كتاب تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قلتم أحسن الله إليكم في مصنفكم تعظيم العلم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما عظمه معظم، وسار إليه راغب متعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك، فتوجب لنا النجاة من نار الهلاك. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ رسالته وأداها، وأسلم أمانته وأبداها. انتصبت بدعوته أظهر الحجج، واندفعت ببيناته الشبهات واللجج. فورثنا المحجة البيضاء والسنة الغراء، لا يتيه فيها ملتمس ولا يرد عنها مقتبس، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فلم يزل العلم إرثا جليلا تتعاقب عليه الأماثل جيلا جيلا، ليس لطلاب المعالي هم سواه، ولا رغبة لهم في مطلوب عداه. وكيف لا، وبه تنال سعادة الدارين وطيب العيشين، هو شرف الوجود ونور الأغوار والنجود، حلية الأكابر ونزهة النواظر. من مال إليه نعم، ومن جال به غنم، ومن انقاد له سلم. لو كان سلعة تباع لبذلت فيه الأموال العظام، أو صعد في السماء لسمت إليه نفوس الكرام. هو من المتاجر أربحها، وفي المفاخر أشرفها، أكرم المآثر مآثره، وأحمد الموارد موارده. فالسعيد من حض نفسه عليه، وحث ركاب روحه إليه. والشقي من زهد فيه أو زهد، وأبعد عنه أو بعد. أنفه بأريج العلم مزكوم، وختم القفا هذا عبد محروم. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه. لا تشقنا اللهم بالحرمان. وإن مما يملأ النفس سرورا ويشرح الصدر ويمده نورا، إقبال الخلق على مقاعد التعليم وتلمسهم صراطه المستقيم، وأدل دليل وأصدقه تكاثر الدروس العلمية وتوالي الدورات التعليمية، حلاوة في قلوب المؤمنين وشجا في حلوق الكفرة والمنافقين. فالدروس معقودة والركب معكوفة والفوائد شارقة والنفوس تائقة، الأشياخ ينثلون درر العلم والتلامذة ينظمون عقده. وإن من الإحسان إلى هذه الجموع الصاعدة والأجيال الواعدة إرشادها إلى سر حيازة العلم الذي يظفرها بمأمولها ويبلغها مأمنها، رحمة بهم من الضياع في صحراء الآراء وظلماء الأهواء. وإعمالا لهذا الأصل جمل الحديث أيها المؤمنون عن تعظيم العلم، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وجلاله، فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمى بالمسند الجامع بباب في عظام العلم. وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع. فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أو كتا وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. وسنأتي بالقول بإذن الله على 20 معقدا يعظم بها العلم من غير بسط لأباحثها، فإن المقام لا يحتمل، والإتيان على غاية كل معقد يحتاج إلى زمن مديد، والمراد هنا التبصرة والتذكير، وقليل يبقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع. فخذ من هذه المعاقد بالنصيب الأكبر تنوي الحظ الأوفر من رياض الفنون وحدائق العلوم. وإياك والإخلاد إلى مقالة قوم حجبت قلوبهم وضعفت نفوسهم، فزعموا أن هذه الأحوال غلو وتنطع وتشدد غير مقنع، فقد ضرب بينهم وبينها بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فليس مع هؤلاء على دعواهم من أدلة الشرع ما يصدقها، ولا من شواهد الأقدار ما يوثقها، وإنما هي عذر البريد وحجة العاجز. فأين الغلو والتنطع من شيء الوحي شاهده والرعيل الأول سالكه؟ فكل معقل منها ثابت بآية محكمة أو سنة مصدقة أو آثار عن خير القرون الماضية. فإذا وثقت بصدقها وعقلت خبرها وخبرها، فلا تقعد همتك بخطبة الكسل والتواني تتسلل إليها وهي تجلجل. هذه أحوال من مضى من سلف الأمة وخير الورى، فأين الثرى من الثريا؟ بل من سمت نفسه إلى مقاماتهم أدركها، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فأشهد قلبك هذه المعاقد وتدبر منقولها ومعقولها، واستنبط منطوقها ومفهومها، فالمباني خزائن المعاني.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلت بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مقرونة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بالبسملة والحمدلة والشهادتين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وقوله في الحمدلة وسار إليه راغب متعلم، أي وسار إلى الله راغب متعلم، والسير إلى الله هو لزوم طريقه بسلوك الصراط المستقيم، هو لزوم طريقه بسلوك الصراط المستقيم، ذكره ابن رجب في كتاب المحجة في سير الدلجة. فاسم السير إلى الله إذا أطلق في كلام أهل العلم فإنهم يريدون به لزوم طريق الإسلام، وهو الصراط المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، والسير فيه بالقلب لا بالبدن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. وأشار إلى ذلك بعضهم بقوله: قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان، قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان، أي أن قطع مسافة الوصول إلى الله والفوز برضاه تحصل بتنقيل القلب في منازل الصراط المستقيم، لا بسير القدم في منازل طريق يفضي إلى موضع يريده الإنسان ويطلبه. وقوله في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية: شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك، أي من حبائل الشيطان في إسقاط الناس في الشرك، أي من حبائل الشيطان في إسقاط الناس في الشرك، فإن الشرك بتحريك الراء هو حبالة الصائد التي ينصبها لقنص الصيد، وحبالة الصائد التي ينصبها لقنص الصيد. ومن حبائل الشيطان ما ينصبه لقنص الناس ونقلهم من دين الإسلام إلى دين الشرك. ومن بدائع الكلم قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، البدعة شرك الإشراك، أي حبالة الشيطان الكبرى التي ينصبها للخلق من أهل الإسلام فينقلهم من دين الإسلام إلى دين الشرك بما يزين لهم من البدع. فإن أهل الإسلام ينفرون عادة من الشرك والكفر، لكنه يخرج لهم البدعة في قالب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا علقت قلوبهم بها نقلهم بعد ذلك إلى الكفر. وقوله في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: واندفعت ببيناته الشبهات واللجج، اللجج بفتح اللام التمادي في الخصومة، اللجج بفتح اللام التمادي في الخصومة. ثم ذكر المصنف كلاما جامعا في فضل العلم، وكان مما قال فيه قوله: ونور الأغوار والنجود، أي منورهما، ونور الأغوار والنجود أي منورهما. فالعلم نور لما كان فيه من مواطن الأرض، فإن الأغوار جمع غور، والنجود جمع نجد، والغور اسم لما سفل من الأرض ونزل، والغور اسم لما سفل من الأرض ونزل، والنجد اسم لما ارتفع منها. فالعلم إذا توطن في بلد غائر أو منجد فإنه يحصل به نور الاهتداء للبلد، وغور جزيرة العرب تهامة، ونجدها ما ارتفع عن تهامة إلى العراق، فالموضع المتسفل من جزيرة العرب يسمى تهامة، فإذا ارتفع عنه السائر وعلاه متجاوزا إياه فكل ما يليه من مرتفع الأرض إلى بلاد العراق يسمى نجدا.
وقال فيه أيضا حلية الأكابر أي زينتهم، فالحلية اسم لما يتزين به، وحلية الإنسان نوعان، أحدهما حلية باطنة وهي الحلية التي يزين بها باطن البدن، والآخر حلية ظاهرة وهي الحلية التي يزين بها ظاهر البدن. والعلم من الحلية الباطنة وآثاره تبدو على البدن، فإن القلب يزين بالعلم في باطن الإنسان، فيكون العلم حلية لباطن أحدنا، فإذا استقر في باطنه ظهرت آثار تلك الزينة على بدنه لما يرى عليه من حسن الهدي والسمت والدل، فإن الناس يتميزون بطلبهم العلم في أحوالهم الباطنة والظاهرة عن غيرهم ممن لم يطلب العلم. وكان هذا يعرف في السلف أن الإنسان إذا طلب العلم ظهر عليه في نسكه ومشيه وكلامه ما يتميز به عن غيره من أغمال الناس الذين لا يطلبون العلم ولا يأخذون بحظهم منه. وقوله فالدروس معقودة والركب معكوفة أي محبوسة، أي محبوسة، فالعكف اللبث والإقامة، فإذا قيل عكف إنسان عند أحد يطلب منه العلم أي أقام عنده ولازمه حتى يأخذ منه العلم. وقوله فيها أيضا الأشياخ ينثلون درر العلم أي يستخرجونه، فالنثل هو الاستخراج، ومنه قولهم نثلت الكنانة وهي الوعاء الذي تجعل فيه السهام، فالجعبة التي تحفظ فيها السهام تسمى كنانة، فإذا نثر ما فيها واستخرج سمي هذا نثلا. فمن وظائف الأشياخ المعلمين أنهم يستخرجون للمتعلمين درر العلم، فالعلم عبادة، وأكمل الناس فيها حالا من يجتهد في تلمس عيون العلم ودرره ويبلغه الناس، فإن العلم ليس مقاما لإظهار العبد نفسه على الخلق والترفع عليهم، وإنما هو مقام نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق. ومن صدق القيام بهذه النيابة أن يجتهد المعلم في استخراج درر العلم ودفعها إلى المتعلمين لتحصل لهم الكفاية التامة فيما يطلبون من العلم. ثم ذكر المصنف أن من الإحسان إلى ملتمس العلم إرشادهم إلى سر حيازته، وهو تعظيم العلم وإجلاله، فنيل ملتمس العلم بغيته منه مرهون بإجلاله وتعظيمه، فمن عظم العلم حصل ما يؤمله منه، ومن لم يعظم العلم لم يبال العلم به وحجب عن مقصوده فيه فلم يدرك منه ما يؤمله. وأشد شيء يعين على الوصول إلى تعظيم العلم هو معرفة معاقد تعظيمه، والمراد بمعاقد تعظيم العلم الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب، الأصول الجامعة المعظمة المحققة عظمة العلم في القلب، فكل أصل منها إذا أخذ به أفضى إلى حصول عظمة العلم في القلب، فإذا استوى في القلب تعظيم العلم زكى القلب وصار محلا للعلم، فحصل العبد مطلوبه منه. وفي هذه الرسالة ذكر 20 معقدا من معاقد تعظيم العلم على وجه متوسط بين الإيجاز والإطناب، فالمراد هنا التبصرة والتذكير، وقليل يلقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع، فإن العلم لا يحمد بمجرد البسط والاتساع، وإنما يحمد بحصول المدارك ووقوع الانتفاع، فإن من صارت نهمته في العلم معلما أو متعلما أن يستكثر من العبارات حجب عن المقصود الأعظم من العلم، وهو هداية النفس والخلق إلى ما ينفعهم، وهذه الهداية تحصل غالبا بتقليل الكلام، فإن جمع ما ينفع أصل وضع الشريعة، فإن الشريعة جاءت مسلوكة في دلائل مضبوطة من القرآن والسنة، ولو أريد بسطها لكان هذا الديوان النازل إلينا وهو كتاب الله القرآن ديوانا مؤلفا من مجلدات كثيرة لا عد لها، ولكن حصول النفع للخلق إنما يكون في جمع ذلك بما يدركونه فينتفعون به، فوقع تنزيل القرآن في 14 و100 سورة، وكذا الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عيون الإسلام التي ترجع إليها الأحكام خبرا وطلبا هي مضبوطة مجموعة، فإذا عقلت هذه المعاني بجمعها حصل الانتفاع، ووقع للخلق ما يؤملون من قوة مداركهم ومعرفة ما ينتفعون به في الدنيا والآخرة، فاللائق بأحدنا معلما أو متعلما هو الاعتناء بتحصيل ما ينفع، لا الغرام بالبسط والاتساع الذي قد يضيع ما ينفع، فإن في كثير القول ما يضيع بركة قليله. ثم ذكر أن السير على هذه الأصول المذكورة في الرسالة جادة شرعية وطريقة سنية سنية، فإنه ليس شيء من هذه الأصول إلا وهو مشيد على آية محكمة أو سنة مصدقة أو عمل عن خير القرون الماضية من السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أتباعهم أو من أتباع التابعين، فهي جادة تعظيم العلم وإجلاله وإعظامه في هذه الأمة، وضعفها في الناس لا يصيرها أمرا منسوبا إلى التعمق أو التنطع، فإن كثيرا مما به صلاح الخلق قد ترك، ومن جملة ذلك حفهم العلم بتعظيمه، فإن تعظيم العلم صار غريبا في الناس، وآلت هذه الغربة إلى نزع العلم منهم، فإنك ترى جموعا من الخلق يتهافتون على طلب العلم إما بحفظه أو بالسعي في فهمه بالحضور عند أشياخه أو بالقراءة في دواوين العلم أو غير ذلك من طرائق تحصيل العلم، ثم لا يرجعون بعد المدة المديدة إلا بشيء قليل، ومنشأ ذلك أن تعظيم العلم نزع من أكثر قلوب الخلق، لأن العلم أخرج من كونه عبادة إلى كونه مظهرا من مظاهر ما يسمى بالحياة الاجتماعية أو الحياة العلمية والثقافية، فلما حجب الخلق عن كون العلم عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ضعف في قلوبهم إعظامه وإجلاله، ولما ضعف هذا التعظيم والإجلال ضعف وصول ما ينفع من العلم إليهم، ومما يعانون به على تعظيم العلم إيقافهم على معاقد تعظيم العلم من الأصول الجامعة عظمة العلم في القلب، مما إذا أخذ به العبد صار معظما للعلم فانتفع بالعلم. ومن جملة ذلك هذه الأصول العشرون المذكورة في هذه الرسالة، فإنها معاقد لتعظيم العلم يصل بها الإنسان إلى ما ينفعه من العلم. والعلم النافع هو ما حصل بالعبد للعبد به الهداية في الدنيا والآخرة. فإن من الناس من قد يرى في الخلق من لا يقوم بتعظيم العلم وينسب إلى كثرته، وهذا ليس هو العلم النافع. فليس العلم النافع بالكثرة والوفرة، ولكن العلم النافع بحصول الهداية والخير في النفس والخلق. وإذا قرن إلى ذلك البسط والاتساع فيه مع حسن تعليمه فهذه منة إلهية وعطية ربانية. لكن الأمر الحقيقة بالشغل اعتناء العبد بما ينفعه من العلم، فإنه ولو كان قليلا أوصل إلى النفس والخلق كثيرا من الخير.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته الثامنة 38,400,000، وهو كتاب تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قلتم أحسن الله إليكم في مصنفكم تعظيم العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما عظمه معظم وسار إليه راغب متعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك فتوجب لنا النجاة من نار الهلاك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ رسالته وأداها وأسلم أمانته وأبداها، انتصبت بدعوته أظهر الحجج واندفعت ببيناته الشبهات واللجج. فورثنا المحجة البيضاء والسنة الغراء، لا يتيه فيها ملتمس ولا يرد عنها مقتبس. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فلم يزل العلم إرثا جليلا تتعاقب عليه الأماثل جيلا جيلا، ليس لطلاب المعالي هم سواه ولا رغبة لهم في مطلوب عداه، وكيف لا، وبه تنال سعادة الدارين وطيب العيشين، هو شرف الوجود ونور الأغوار والنجود، حلية الأكابر ونزهة النواظر، من مال إليه نعم ومن جال به غنم، ومن انقاد له سلم. لو كان سلعة تباع لبذلت فيه الأموال العظام، أو صعد في السماء لسمت إليه نفوس الكرام. هو من المتاجر أربحها وفي المفاخر أشرفها، أكرم المآثر مآثره وأحمد الموارد موارده، فالسعيد من حض نفسه عليه وحث ركاب روحه إليه، والشقي من زهد فيه أو زهد وأبعد عنه أو بعد، أنفه بأريج العلم مزكوم وختم القفا هذا عبد محروم. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم بالحرمان. وإن مما يملأ النفس سرورا ويشرح الصدر ويمده نورا، إقبال الخلق على مقاعد التعليم وتلمسهم صراطه المستقيم، وأدل دليل وأصدقه تكاثر الدروس العلمية وتوالي الدورات التعليمية، حلاوة في قلوب المؤمنين وشجا في حلوق الكفرة والمنافقين. فالدروس معقودة والركب معكوفة والفوائد شارقة والنفوس تائقة، الأشياخ ينثلون درر العلم والتلامذة ينظمون عقده. وإن من الإحسان إلى هذه الجموع الصاعدة والأجيال الواعدة إرشادها إلى سر حيازة العلم الذي يظفرها بمأمولها ويبلغها مأمنها، رحمة بهم من الضياع في صحراء الآراء وظلماء الأهواء. وإعمالا لهذا الأصل جمل الحديث أيها المؤمنون عن تعظيم العلم، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وجلاله، فمن امتلى قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمى بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم. وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع. فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه يداك أو كتا وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. وسنأتي بالقول بإذن الله على 20 معقدا يعظم بها العلم من غير بسط لأباحثها، فإن المقام لا يحتمل، والإتيان على غاية كل معقد يحتاج إلى زمن مديد، والمراد هنا التبصرة والتذكير، وقليل يبقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع. فخذ من هذه المعاقد بالنصيب الأكبر تني الحظ الأوفر من رياض الفنون وحدائق العلوم. وإياك والإخلاد إلى مقالة قوم حجبت قلوبهم وضعفت نفوسهم، فزعموا أن هذه الأحوال غلو وتنطع وتشدد غير مقنع، فقد ضرب بينهم وبينها بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فليس مع هؤلاء على دعواهم من أدلة الشرع ما يصدقها، ولا من شواهد الأقدار ما يوثقها، وإنما هي عذر البريد وحجة العاجز. فأين الغلو والتنطع من شيء الوحي شاهده والرعيل الأول سالكه؟ فكل معقل منها ثابت بآية محكمة أو سنة مصدقة أو آثار عن خير القرون الماضية. فإذا وثقت بصدقها وعقلت خبرها وخبرها، فلا تقعد همتك بخطبة الكسل والتواني تتسلل إليها وهي تجلجل. هذه أحوال من مضى من سلف الأمة وخير الورى، فأين الثرى من الثريا؟ بل من سمت نفسه إلى مقاماتهم أدركها، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فأشهد قلبك هذه المعاقد، وتدبر منقولها ومعقولها، واستنبط منطوقها ومفهومها، فالمباني خزائن المعاني.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مقرونة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بالبسملة والحمدلة والشهادتين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وقوله في الحمدلة: وسار إليه راغب متعلم، أي وسار إلى الله راغب متعلم. والسير إلى الله هو لزوم طريقه بسلوك الصراط المستقيم، هو لزوم طريقه بسلوك الصراط المستقيم. ذكره ابن رجب في كتاب المحجة في سير الدلجة. فاسم السير إلى الله إذا أطلق في كلام أهل العلم فإنهم يريدون به لزوم طريق الإسلام، وهو الصراط المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. والسير فيه بالقلب لا بالبدن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. وأشار إلى ذلك بعضهم بقوله: قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان. قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان، أي أن قطع مسافة الوصول إلى الله والفوز برضاه تحصل بتنقيل القلب في منازل الصراط المستقيم، لا بسير القدم في منازل طريق يفضي إلى موضع يريده الإنسان ويطلبه. وقوله في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية: شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك، أي من حبائل الشيطان في إسقاط الناس في الشرك، أي من حبائل الشيطان في إسقاط الناس في الشرك. فإن الشرك بتحريك الراء هو حبالة الصائد التي ينصبها لقنص الصيد، وحبالة الصائد التي ينصبها لقنص الصيد. ومن حبائل الشيطان ما ينصبه لقنص الناس ونقلهم من دين الإسلام إلى دين الشرك. ومن بدائع الكلم قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك. البدعة شرك الإشراك، أي حبالة الشيطان الكبرى التي ينصبها للخلق من أهل الإسلام فينقلهم من دين الإسلام إلى دين الشرك بما يزين لهم من البدع. فإن أهل الإسلام ينفرون عادة من الشرك والكفر، لكنه يخرج لهم البدعة في قالب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا علقت قلوبهم بها نقلهم بعد ذلك إلى الكفر. وقوله في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: واندفعت،
ببيناته الشبهات واللجج، اللجج بفتح اللام التمادي في الخصومة، اللجج بفتح اللام التمادي في الخصومة. ثم ذكر المصنف كلاما جامعا في فضل العلم، وكان مما قال فيه قوله: ونور الأغوار والنجود، أي منورهما، ونور الأغوار والنجود أي منورهما. فالعلم نور لما كان فيه من مواطن الأرض، فإن الأغوار جمع غور، والنجود جمع نجد، والغور اسم لما سفل من الأرض ونزل، والغور اسم لما سفل من الأرض ونزل، والنجد اسم لما ارتفع منها. فالعلم إذا توطن في بلد غائر أو منجد فإنه يحصل به نور الاهتداء للبلد، وغور جزيرة العرب تهامة، ونجدها ما ارتفع عن تهامة إلى العراق، فالموضع المتسفل من جزيرة العرب يسمى تهامة، فإذا ارتفع عنه السائر وعلاه متجاوزا إياه فكل ما يليه من مرتفع الأرض إلى بلاد العراق يسمى نجدا. وقال فيه أيضا: حلية الأكابر، أي زينتهم. فالحلية اسم لما يتزين به، وحلية الإنسان نوعان، أحدهما حلية باطنة، وهي الحلية التي يزين بها باطن البدن، والآخر حلية ظاهرة، وهي الحلية التي يزين بها ظاهر البدن. والعلم من الحلية الباطنة، وآثاره تبدو على البدن، فإن القلب يزين بالعلم في باطن الإنسان، فيكون العلم حلية لباطن أحدنا، فإذا استقر في باطنه ظهرت آثار تلك الزينة على بدنه لما يرى عليه من حسن الهدي والسمت والدل، فإن الناس يتميزون بطلبهم العلم في أحوالهم الباطنة والظاهرة عن غيرهم ممن لم يطلب العلم. وكان هذا يعرف في السلف أن الإنسان إذا طلب العلم ظهر عليه في نسكه ومشيه وكلامه ما يتميز به عن غيره من أغمار الناس الذين لا يطلبون العلم ولا يأخذون بحظهم منه. وقوله: فالدروس معقودة والركب معكوفة، أي محبوسة، أي محبوسة. فالعكف اللبث والإقامة، فإذا قيل عكف إنسان عند أحد يطلب منه العلم أي أقام عنده ولازمه حتى يأخذ منه العلم. وقوله فيها أيضا: الأشياخ ينثلون درر العلم، أي يستخرجونه. فالنثل هو الاستخراج، ومنه قولهم: نثلت الكنانة، وهي الوعاء الذي تجعل فيه السهام، فالجعبة التي تحفظ فيها السهام تسمى كنانة، فإذا نثر ما فيها واستخرج سمي هذا نثلا. فمن وظائف الأشياخ المعلمين أنهم يستخرجون للمتعلمين درر العلم، فالعلم عبادة، وأكمل الناس فيها حالا من يجتهد في تلمس عيون العلم ودرره ويبلغه الناس، فإن العلم ليس مقاما لإظهار العبد نفسه على الخلق والترفع عليهم، وإنما هو مقام نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق، ومن صدق القيام بهذه النيابة أن يجتهد المعلم في استخراج درر العلم ودفعها إلى المتعلمين لتحصل لهم الكفاية التامة فيما يطلبون من العلم. ثم ذكر المصنف أن من الإحسان إلى ملتمس العلم إرشادهم إلى سر حيازته، وهو تعظيم العلم وإجلاله، فنيل ملتمس العلم بغيته منه مرهون بإجلاله وتعظيمه، فمن عظم العلم حصل ما يؤمله منه، ومن لم يعظم العلم لم يبال العلم به وحجب عن مقصوده فيه فلم يدرك منه ما يؤمله. وأشد شيء يعين على الوصول إلى تعظيم العلم هو معرفة معاقد تعظيمه. والمراد بمعاقد تعظيم العلم الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب، الأصول الجامعة المعظمة المحققة عظمة العلم في القلب، فكل أصل منها إذا أخذ به أفضى إلى حصول عظمة العلم في القلب، فإذا استوى في القلب تعظيم العلم زكى القلب وصار محلا للعلم، فحصل العبد مطلوبه منه. وفي هذه الرسالة ذكر 20 معقدا من معاقد تعظيم العلم على وجه متوسط بين الإيجاز والإطناب، فالمراد هنا التبصرة والتذكير، وقليل يلقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع، فإن العلم لا يحمد بمجرد البسط والاتساع، وإنما يحمد بحصول المدارك ووقوع الانتفاع، فإن من صارت نهمته في العلم معلما أو متعلما أن يستكثر من العبارات حجب عن المقصود الأعظم من العلم، وهو هداية النفس والخلق إلى ما ينفعهم، وهذه الهداية تحصل غالبا بتقليل الكلام، فإن جمع ما ينفع أصل وضع الشريعة، فإن الشريعة جاءت مسلوكة في دلائل مضبوطة من القرآن والسنة، ولو أريد بسطها لكان هذا الديوان النازل إلينا وهو كتاب الله القرآن ديوانا مؤلفا من مجلدات كثيرة لا عد لها، ولكن حصول النفع للخلق إنما يكون في جمع ذلك بما يدركونه فينتفعون به، فوقع تنزيل القرآن في 14 سورة، وكذا الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عيون الإسلام التي ترجع إليها الأحكام خبرا وطلبا هي مضبوطة مجموعة، فإذا عقلت هذه المعاني بجمعها حصل الانتفاع، ووقع للخلق ما يؤملون من قوة مداركهم ومعرفة ما ينتفعون به في الدنيا والآخرة. فاللائق بأحدنا معلما أو متعلما هو الاعتناء بتحصيل ما ينفع، لا الغرام بالبسط والاتساع الذي قد يضيع ما ينفع، فإن في كثير القول ما يضيع بركة قليله. ثم ذكر أن السير على هذه الأصول المذكورة في الرسالة جادة شرعية وطريقة سنية سنية، فإنه ليس شيء من هذه الأصول إلا وهو مشيد على آية محكمة أو سنة مصدقة أو عمل عن خير القرون الماضية من السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أتباعهم أو من أتباع التابعين، فهي جادة تعظيم العلم وإجلاله وإعظامه في هذه الأمة، وضعفها في الناس لا يصيرها أمرا منسوبا إلى التعمق أو التنطع، فإن كثيرا مما به صلاح الخلق قد ترك، ومن جملة ذلك حفهم العلم بتعظيمه، فإن تعظيم العلم صار غريبا في الناس، وآلت هذه الغربة إلى نزع العلم منهم، فإنك ترى جموعا من الخلق يتهافتون على طلب العلم، إما بحفظه أو بالسعي في فهمه بالحضور عند أشياخه أو بالقراءة في دواوين العلم أو غير ذلك من طرائق تحصيل العلم، ثم لا يرجعون بعد المدة المديدة إلا بشيء قليل. ومنشأ ذلك أن تعظيم العلم نزع من أكثر قلوب الخلق، لأن العلم أخرج من كونه عبادة إلى كونه مظهرا من مظاهر ما يسمى بالحياة الاجتماعية أو الحياة العلمية والثقافية، فلما حجب الخلق عن كون العلم عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ضعف في قلوبهم إعظامه وإجلاله، ولما ضعف هذا التعظيم والإجلال ضعف وصول ما ينفع من العلم إليهم. ومما يعانون به على تعظيم العلم إيقافهم على معاقد تعظيم العلم من الأصول الجامعة عظمة العلم في القلب، مما إذا أخذ به العبد صار معظما للعلم فانتفع بالعلم، ومن جملة ذلك هذه الأصول العشرون المذكورة في هذه الرسالة، فإنها معاقد لتعظيم العلم يصل بها الإنسان إلى ما ينفعه من العلم. والعلم النافع هو ما حصل بالعبد للعبد به الهداية في الدنيا والآخرة، فإن من الناس من قد يرى في الخلق من لا يقوم بتعظيم العلم وينسب إلى كثرته، وهذا ليس هو العلم النافع، فليس العلم النافع بالكثرة والوفرة، ولكن العلم النافع بحصول الهداية والخير في النفس والخلق. وإذا قرن إلى ذلك البسط والاتساع فيه مع حسن تعليمه فهذه منة إلهية وعطية ربانية، لكن الأمر الحقيقة بالشغل اعتناء العبد بما ينفعه من العلم، فإنه ولو كان قليلا أوصل إلى النفس والخلق كثيرا من الخير.
نعم.